رأيت أنهم ينقلون من السنة ما وقفوا عليه دون تنبه أو دون أن يأخذوا حذرهم من أن يكون ما ينقلونه من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح نسبته إليه، فحينئذ يقعون في المحذورين اثنين، أحدهما أثر الآخر. المحذور الأول هو التقول على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية أخرى: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك يجب على كل من كان حريصا على العلم النافع، سواء كان من أهل العلم المسار إليه للزمان، أو كان من طلاب العلم البادئين في طلب هذا العلم، أنه لا يجوز لهم أن ينقلوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يثبت لديهم صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يكون طالب العلم على المنهج الصحيح في طلبه للعلم، لأنه أولا يعتمد على الكتاب والسنة، ثم هو يفسر القرآن بالسنة، وأخيرا يعتمد على السنة الصحيحة فقط دون ما لم يصح منها، وثانيا يكون مسؤولا عما ينشره بين الناس من الأحاديث التي لا تكون في واقعها صحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو العلم النافع. لكننا نضيف حاجة إلى المصدرين السابقين الكتاب والسنة، نضيف شيئا ثالثا وهو ضروري جدا في زماننا هذا لاختلاف وجوه الأمدار والاستنباط والاقتباس والفهم من الكتاب والسنة، وليكون العالم أو طالب العلم من ذات في تفسيره للكتاب والسنة أن يميل يمينا أو يسارا، وأن يقع في الضلال من حيث لا يريد ولا يشعر، لا بد له من أن يظن إلى كاتمانه على الكتاب والسنة شيئا تارفا، ألا وهو الاعتماد على ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سئل في حديث الفرق الذي فيه أن المسلمين سيفترقون 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة النازية من النار قال: هي الجماعة. هذه الرواية: الفرقة النادية هي الجماعة. وفي رواية أخرى قال: هي التي على ما أنا عليه وأصدق هذه فنجد في كل من الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختصر على قوله الكتاب والسنة، وإنما قال أولا الجماعة ثم قال ما أنا عليه وأصحابي. لماذا ذكر وأصحابي ولم يستطع على قوله ما أنا عليه؟ والحقيقة أن هذا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تولوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يلج علي الحيض. طيب من تمسك بالكتاب والسنة لن يضل، ولكن ألا تعلمون الآن أن كل الفرق الإسلامية ما كان منها قديما واندثر بعضها وما كان منها قديما واستمرت حتى زماننا هذا وما قد جد منها في زماننا هذا تحت أسماء ونسب كثيرة، ألا تعتقدون معي أن كل هذه الفرق لا يوجد منها فرقة تتبرأ من الكتاب والسنة؟ لا يوجد والحمد لله من يعلنها صراحة أو صريحة لأنه ليس عن الكتاب والسنة، وإلا حينئذ لم يعتبر من الفرق الإسلامية. وإنما كل الفرق مهما كانت عريقة في الغلال سواء ما كان منها من الفرق القديمة أو الحديثة على التفصيل الذي ذكرت آنفا لا يوجد فيها إلا من يدعي دعوانا، وهي أنهم على الكتاب والسنة. وخذ مثلا الفرقة لعلها الفرقة الأخيرة فرقة انحرفت عن الكتاب والسنة من الفرق المعاصرة والحديثة، ألا وهي الطائفة القديمية التي كان أصلها من قرية الهند اسمها قديم، وخرج منها ذلك الرجل الذي كان يسمى ميرزا غلام أحمد القدياني، ثم حرف اسمه الغرض في نفسه. لسنا الآن في خلل دوام ذلك، فسمى نفسه بأحمد لكي يحمل على اسمه قول الله عز وجل على لسان عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أو أحمد الخلاني. وإنما كان اسمه ميرزا غلام أحمد الخلاني، ميرزا لقب، أما اسمه غلام أحمد أي خادم أحمد، فحرف كلمة خادم أي غلام واحتفظ باسم أحمد يحمل على نفسه تلك الآية وشتان وبينها وبينه، فإنه من الدجالين الكذبة الذين أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله لا تقوم الساعة حتى يكون 30 دجالا كلهم يلزم أنه نبي ولا نبي بعدي. واستطاع هذا الرجل بسبب أو لآخر أن يحمل كثيرا من الناس ليس فقط من العاجم بل ومن العرب أيضا أن ينحرف بهم عن كتاب السنة، فآمنوا به وصدقوه واتبعوه وجاءوا بعقائد مخالفة لإجماع المسلمين. ولسنا أيضا في هذا السبب، وإنما الشاهد هؤلاء يقولون أيضا معنى الكتاب والسنة، فهل أفادهم بشيء دعواهم الكتاب والسنة؟ وهم قد خالفوا الكتاب والسنة في كثير من صورهما، والشاهد هنا الآن كيف يجمعون بين اتباعهم لنبيهم المزعوم وبين قول رب العالمين ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ هنا نظهر لكم أهمية شيئين اثنين، السنة وتفسير السنة والقرآن على ما كان عليه السلف الصالح. تفسير القرآن بالسنة وتفسير السنة بما كان عليه السلف الصالح. لم يكفر هؤلاء القاضيين بقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، بل آمنوا بالآية كما نؤمن. كذلك لم ينكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون موسى غير أنه لا نبي بعدي. أيضا آمنوا بهذا الحديث الصحيح لكنهم كفروا بمعنى الآية والحديث معا، لأنهم تأولوهما بغير تأويلهما وفسروهما بخلاف ما كان عليه سلفنا الصالح ومن تبعهم إلى هذا اليوم بتأويلهم الآية ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قالوا نحن نعتقد معكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في القرآن خاتم النبيين، ولكننا نخالفكم في تفسيركم للآية ونفهم أن معناها خاتم النبيين أي زينة النبيين، كما أن الإصبع زينة، كما أن الخاتم زينة الإصبع، كذلك الرسول عليه السلام هو زينة الأنبياء. أيضا هم آمنوا باللفظ القرآني وكفروا بمعناه، فلم يفدهم إيمانهم بالقرآن شيئا، ولذلك فهم أشبه ما يكونون في تأويل هذه الآية أو ذاك الحديث كالكفار من النصارى الذين يحاولون أن يستخرجوا من القرآن أدلة تؤيد ضلالهم وإيمانهم بأن عيسى عليه السلام هو ابن الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ها أنتم عرفتم تأويلهم بل تعقيدهم لجدالة الآية على أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف فسروا الحديث الصحيح أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قالوا لا نبي معي، أي بعد أن فسروا الحديث بهذا التفسير الباطل قالوا فمفهوم الحديث أنه يوجد بعدي نبي، فعقلوا بذلك أيضا أحاديث أخرى صريحة ولم يجدوا لها تأويلا إلا بإنكارها، مثل قوله عليه السلام ألا إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا نبي ولا رسول بعدي. هذا الحديث أنكروه لأنه مع براعتهم في التأويل بل في التعطيل لم يجدوا لهم مساغا لتأويل هذا النص، فماذا فعلوا به؟ أطاحوا به ولم يؤمنوا به. الشاهد من هذا المثال كل الفرق الإسلامية قديمها وحديثها تشترك معنا في القول بالإيمان بالكتاب والسنة، ولكنها تختلف عنا في عدم تقيدهم بطريق المسلمين الذي ذكره رب العالمين في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كما انهم لم يرفعوا رؤوسهم الى ما سبق من الحديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للفرقه الناجيه، لانها التي تكون على ما كان عليه الرسول واصحابه، فهم لم يلتفتوا الى اصحاب عليه السلام ولم يهتدوا بهديهم. وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون الذين قرنهم الرسول عليه السلام، فذكرهم مع اسمه وذكر سنتهم مع سنته في حديث الأرباب الإنسانية الذي فيه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن غيري عليكم عبد الحبشي وإنه من لا يشكنكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، إلى آخر الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته أن من سيعيش من بعده سيرى اختلافا كثيرا، فما هو الزمان وما هو المخرج من الخلاف الكثير الذي كان ولا يزال الآن يشتد في هذا الزمان. العصمة وضع الرسول عليه السلام بين عيننا في هذا الحديث بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إلى آخر الحديث. إذن العصمة، تمام العصمة، ليس هي التمسك فقط بالسنة بل وبما كان عليه السلف الصالح. لو نظرنا اليوم إلى كل الفرق الإسلامية القائمة اليوم على الأرض الإسلامية، كما قلت آنفا، قديمها وحديثها، لوجدناهم جميعا يجمعون على الكتاب السنة، ولكنهم يخالفوننا في الرجوع إلى السلف الصالح. إذن هذا هو الحكم الفصل بين من كان على السنة حقيقة وبين من كان منحرفا عنها ولو أنه كان يدعيها. ذلك أن العصمة عند الاختلاف كما هو صريح هذا الحديث، إنما الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة بعامة والخلفاء الراشدون بخاصة. هذا هو العلم النافع. خلاصة ذلك أنه لا يكون علما نافعا إلا إذا كان معتمدا على الكتاب، وكان تفسير الكتاب على السنة، وكانت السنة صحيحة غير ضعيفة، وأخيرا اعتمادا في فهمنا الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح. ولذلك نجد الفرق القائمة اليوم كلها نجدها لا صلة بينها وبين سلفها الأول مهما كان سلفهم، لأنهم ليس عندهم من الكتب ما يروي لهم الأحاديث الصحيحة، أو بعبارة موجزة ما يروي لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتب شؤون حياته، كما قال عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه. هذا العلم الجامع النافع لا يوجد عند كل الفرق الاسلاميه فضلا عن ان يوجد عندهم من الكتب والاثار ما يصلهم للسلف الصالح وما يدلهم على ما كانوا عليه لكي يقتدوا بهم تنفيذا لقوله تعالى المذكور آنفا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالله عز وجل في هذه الآية يأمر باتباع سبيل المؤمنين ويحذر بمخالفة سبيل المؤمنين ويعتبر مشاققة ومخالفة سبيل المؤمنين مشاقة للرسول عليه الصلاة والسلام. كل فرق لا سبيل لها أن تعود في فقرها للكتاب والسنة إلى ما كان عليه السلف الصالح. إذن العلم النافع هو القرآن المفسر بالسنة والسنة الصحيحة وكلاهما مفسر بما طبقه سلفنا الصالح. ولكي نعرف ما كان عليه السلف الصالح فيجب أن يكون عندنا كتب تروي لنا آثار السلف كما تروي لنا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بالعلم النافع. وبقي علي أن أتكلم ولعلها تكون كلمة موجزة في العمل الصالح وما هو العمل الصالح. يشترط فيه أمران اثنان. الأمر الأول أن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا آنفا ما يكفي حولها. وقد أشار ربنا عز وجل إلى هذا الشرط، والشرط الآخر وهو أن يكون العمل الصالح خالصا لوجه الله في قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال المفسرون في قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما وافق السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ليخلص لله عز وجل وحده في هذه العبادة التي وافق فيها السنة. فإذا اختل أحد هذين الشرطين لا يكون العمل صالحا. الشرط الأول أن يكون العمل موافقا للسنة، فإذا لم يكن كذلك كان مردودا على صاحبه ولو كان مخلصا فيه لربه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأحاديث في الدابة في رد كل العبادات التي حدثت من بعده صلى الله عليه وسلم مما له صلة بالتدين وبالتقرب إلى الله عز وجل. الأحاديث الدالة على ذلك كثيرة كثيرة جدا، وحسبنا الآن هذا الحديث وهو مما اتفق على إخراجه الشيخان في صحيحيهما، وما أصح الكتب التي تهتم بالرواية الحديث عن رسوله الحيوان بحق أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، ولا صحيح من بعدهما في مرتبتهما مهما جادر المجادلون في ذلك. هذان الصحيحان قد روي قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو مردود على صاحبه مضروب به وجهه لا يرفع إلى الله تبارك وتعالى، لأنه ليس على السنة وبالتالي ليس على الصالحات. هذا هو الشرط الأول في أن يكون العمل صالحا مقبولا عند الله عز وجل. والشرط الآخر أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قد جاءت أحاديث كثيرة وصحيحة تؤكد وجوب الإخلاص في العبادة لله، وإلا كان العمل باطلا مردودا على صاحبه. ولا أهم من تلك الأحاديث من حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عنه رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني، عالم ومجاهد وغني. قال عليه السلام: يؤتى بالعالم يوم القيامة أو قال له: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي نشرته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما علمت ليقول الناس فلان عالم وقد قيل خذ به إلى النار. والعياذ بالله. ويؤتى بالمجاهد فيقال له: ماذا عملت فيما أنعم الله عليك من قوة؟ فأقول: يا ربي قاتلت في سبيله. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان مجاهد خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالغني فيقال له: ماذا فعلت بما أنعم الله عليك من مال؟ فأقول: يا ربي أنفقته في سبيله. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ليقول الناس فلان كريم. وفي كل من هؤلاء الثلاثة يقال لكل واحد منهم وقد قيل. يقال العالم: أنت نشرت العلم ليقول الناس فلان عالم وقد حصلت على أجرك، فصار الناس يقولون فلان عالم لا نفيه في العلماء. قد قيل: أي حصلت أجرك عالما فخذ أجرك آجلا ألا وهو النار. ليته نجا برأس ماله لا له ولا عليه، ولكن كان عاقبة أمره النار، ذلك لأنه اتخذ العلم وسيلة للدنيا فلم يتق الله فيه ولا قصد به وجه الله فألقي به في النار. كذلك يقال للغليم وللمجاهد. قد قيل للمجاهد: إنك أخذت أن يقال فلان بطل وقد قيل، كذلك العظيم أخذت أن يقال فلان كريم وقد قيل، فيؤخذ بهم إلى النار جميعا. فهؤلاء الثلاثة يقول الرسول عليه السلام هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، مع أن المفروض أن يكون هؤلاء من الصادقين الأولين دخولا في الجنة، وبخاصة أهل العلم الذين قال الله عز وجل فيهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فحينما أخذنا بهذا الشرط الثاني وهو الإخلاص في العبادة لله في العلم في الجهاد في الزكاة، انقلبت عبادتهم عليهم بدرا وعذابا. لذلك فمن شرط العمل الصالح أن يكون أولا مطابقا للسنة، وثانيا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. حينما تعود الأمة الإسلامية هكذا في علمها وفي عملها، في علمها على الكتاب والسنة حسب التفصيل السابق، وفي عملها حسب التفصيل السابق، ابتداء لسنته عليه السلام وإخلاصا لرب الأمان، يومئذ تستأنف الحياة الإسلامية مسيرتها، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام، وبه أختم هذه الكلمة: بشر هذه الأمة بالرفعة والسماء والنجم بالتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. الحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما ذكره في هذه الموعظة النافعة والتي بين فيها الأصل العظيم الذي ينبغي أن يتبعه المسلمون جميعا إذا أراد النجاة في الدنيا من الاختلاف وفي الآخرة من عذاب الله عز وجل ويفوز بالجنة. لا شك أن ما ذكره الشيخ أهم بكثير من كثير من الأسئلة التي يترقبها كثير من الذين كتبوها، فإن معرفة الأصول أهم بكثير من معرفة الفروع، ومع ذلك فلا بد من ذكر هذه الأسئلة للشيخ وطرحها عليه، إلا أننا نعتذر للإخوة على أن الأسئلة كثيرة جدا، وأن منها ما هو متعلق بنفس الموضوع الذي ذكره الشيخ، ومنها ما هو متعلق بالمناسك، وهذان النوعان من الأسئلة سوف يقدمان على غيرهما لضرورة الحال. أما بقية الأسئلة فإذا وجد لذلك وقت فلا بأس، والذي سيحدد ذلك هو الشيخ نفسه. أما السؤال الأول الذي سوف نفتتح به هذه الأسئلة فهو السؤال الأول الذي سئله الشيخ، والشيخ سيجيب إن شاء الله.
يجب على طلاب العلم جميعا إذا أرادوا التفقه فعلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنهج الذي سبق مما بيانه، يجب أن يتوسعوا في معرفة أصلين اثنين من أصول علوم الشريعة. أما الأصل الأول فهو المعروف عند الفقهاء لأصول الفقه، أما الأصل الآخر فهو المعروف بأصول علم الحديث. ولا يتمكن طالب العلم من أن يكون شعبا طالب علم أو أن يصير ويترقى في درجات هذا العلم حتى يصبح عالما يلجأ الناس إليه لحل مشاكلهم إلا إذا اعتمد على هذين الأصول، أصول علم الفقه وأصول علم الحديث، لأنه بهما يتمكن من معرفة الحق من الخطأ والهدى من الضلال. من هذه القواعد الفقهية الأصولية قول العلماء: إذا تعارض نصان أحدهما يبيح شيئا والآخر ينهى عنه، والمقصود بالنصين هو لا شك أنه القرآن والسنة ولا فارق لهما إلا كما ذكرنا استعانة على تحليلهما. فإذا جاء نصان حديثان مختلفان فكيف التوفيق بينهما؟ وجود التوفيق كثيرة وكثيرة جدا. مجملة في بعض كتب الحديث وقد أشار إليها الحافظ العراقي في شرحه لمقدمة علوم الحديث لابن الصلاح، فأوصلها إلى أكثر من 100 وجه. 100 وجه بوجه من هذه الوجوه أو بأكثر يمكن التوفيق بين حديثين مختلفين أو بين آية وحديث. بهذه الوجوه التي تتعلق بالجواب عن السؤال الأول الذي كان أن هناك حديثا في صحيح ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الخاتم في الخنصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه وضع ذلك. لإجابة عن هذا الإشكال كيف ينهى وكيف يفعل، تأتي هذه القاعدة الهامة: إذا تعارض حاضر حاضر من الحضر أي مانع ومبيح، قدم الحاضر على المبيح. ولهذه القاعدة تزول إشكالات كثيرة وكثيرة جدا بعض الناس يتنبه لها فيكون الصواب بجانبه، والبعض الآخر لا يتنبه فيقع في الخطأ أو في التأويل الذي يظن منه كثيرا أو قليل من التعطيل. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وشرب قائما، قال الفخذ عوره وحسر عن فخذه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأكثر من 4، وتزوج هو عليه الصلاة والسلام بأكثر من 4. كيف التوفيق؟ القاعدة: إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. والآن نهى أن يتختم في الخنصر، أنه هو المقدم، أنه يتختم. وأنا أذكر هذا وأقول تحفظا حسب ما جاء في السؤال لأني لا أستحضره، لكن إذا ولد الحديث هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم بالصورة التي نهى، فهذا لا يشكال لأن النهي مقدم على الفعل. لماذا يقدم النهي على الفعل؟ بل هناك قاعدة ثانية هي أوسع من القاعدة الأولى. القاعدة الأولى تقول: إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. القاعدة الثانية تقول: إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، سواء كان حاضرا أو آمرا أو غير ذلك. فهنا الجمع بين الحديثين المختلفين فيما يتعلق بالتقدم، فهو أن يقدم نهره عليه السلام لأنه أولا حاضر، وثانيا لأنه قريب، والقريب مقدم على الفعل. لماذا ذهب العلماء إلى تقديم القول على الفعل؟ لماذا ذهب العلماء إلى تقديم القول على الفعل بعامة، وتقديم الحاضر على المبيح بخاصة؟ أما فيما يتعلق بتقديم القول على الفعل، لأن القول تشريع عام لجميع المسلمين، أما فعله عليه الصلاة والسلام فلأنه يحتمل أمرا من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون عن الأصل، والأصل هو الإباحة، الأصل هو براءة الذمة، بينما تأتي بعد ذلك أحكام جديدة. ويمكن أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم بحاجة أو ضرورة، فلأجل ذلك لا يترك قوله عليه السلام. ويمكن أخيرا أن يكون من الأمور الخاصة به صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد من المسلمين. أما تقديم حاضر على المبيح فذلك أولى، لأنه أولا قول، وثانيا أنه حاضر، والأصل في الأشياء الإباحة. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يكن يخصصيته ولم يكن هناك ضرورة أو حاجة ألحت عليه به، كل أولين قال كان هذا من الأمر الأول قبل أن يأتي التشريع الجديد. فمن أجل هاتين القاعدتين، الحاضر مقدم على المبيح، القيد مقدم على الفاعل، لا تتعارض الأدلة عند طلاب العلم في مثل الأمثلة التي ذكرناها آلفا وهي كثيرة وكثيرة جدا. نعم. يتأولون بعض النصوص بالتوفيق بين الحاضر والمبيح، فيقعون في شيء من التأويل الذي لا يجوز. والآن لابد من تفصيل القول على هذا الإجزال بعد أن جاء هذا السؤال. أولا، يمكن أن يصار إلى مثل هذا التأويل
من قبل فصل الشيخ.
أولا، يمكن أن يصار إلى مثل هذا التأويل هنا لو ثبت لدينا أن فعله صلى الله عليه وسلم كان بعد النهي أظن أن لا أحد يستطيع أن يثبت لنا أن فعله شؤمه قائما كان بعد نهيه صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، وأنه لم يكن ذلك بحادث أو ضرورة ثانيا، ولا أقول ثالثا أن ذلك ليس خصوصية له، لكن أقول لا يمكن إثبات أن شربه قائل كان بعد له وبغير حاجة منه، هذا لا يمكن إثباته. يعني فين هنا التأخر، تأخر الفعل عن له، ومع التأخر تعبه بغير حاجة. لو توتر هذا بالشرطان تأخر الفعل مخالف للنهي، لا مع التأخر كان لا بأمر سرية يصف هذا تأويل. أما ولا سبيل في اعتقادي، ومن كان عنده علم فليتغبر به، لا سبيل في اعتقادي إلى إثبات هذين الأمرين، وهذا الامتلاء بما أقول حتى ما يفاجئنا أحد فيقول مثلا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زبدا قائما، هذا مفروض أنه في آخر حياته. أنا أقول شرطان اثنان، أن يتأخر الفعل وأن يثبت أن هذا الفعل كان لا محالة قتلا عن أنه كان من غير ضرورة. الشيء الثاني المهم جدا، هذا التأويل مستشار فيما لو كان هناك فقط نفي، أما وهناك أشياء أخرى تحود بيننا وبين المصير إلى مثل هذا التأويل، بلغم أن بيننا وبينه ما ذكرت آنفا من الجهل لتأخر الفعل وأنه فعل بغير حاجة. واضح إلى هنا؟ أما هذا الشيء فهو أولا يمكن لكل فقيه أن يتأول نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء ما لأنه بالتنزيل وليس بالتحريم بشبهة من تلك الشبهة، لكن إذا وقف أمامه نص يقود بينه وبين التأويل المذكور فهو سيقرر أن يترك معنا فيما ذكرنا من الوقوف مع الحاضر وترك النص المبيح بسبب الأسباب الثلاثة. مثلا عندما حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما، ممكن تأويله كأن النهي بالتنزيه، ولكن ماذا نقول في الرواية الأخرى وهي في صحيح مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وأمر ابن وأعلم أن العلماء يتأولون النهي تارة للتحريم وتارة للتنزيه، ولكني لا أعلم أنهم يستطيعون فضلا عن أنني لا أعلم أنهم فعلوا تتأولوا الزجرة بمثل ما تأولوا النهي، لأن الزجرة ما أفهم أبلغ من النهي، الزجر عن الشيء هو مبالغة في النهي، فإذا كان الزجر قد جاء رواية صحيحة عن شرب قائما حال هذا اللفظ بينهم وبين تأويل النص لأنه للكراهة التنزيهية، لأن الكراهة التنزيهية قد منهى عنها ولكن لا يزجر عنها. الشيء الثاني وأخيرا، لقد جاء في مسند بن أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهلال؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو شرب منه الشيطان. هذه قرينة أن هذا من عمل الشيطان والمتبادل من نفس هذا النص والحالة هذه. أما لا يمكن تفسير هذا التعبير لأنه للفرات الجزية. ثم يأتي أخيرا تمام الحديث ويقول الرسول عليه السلام كما قال أبو هريرة لهذا أو لغيره كئ أي أطرق أخري هذا الماء الذي شربته قائما لأن الشيطان شاركك فيه. فهل أيضا مقابل في هذا الأمر الثقيل على الطباع إنه أيضا من كراهة التمييزية؟ هذا ما أستغله جدا. ولذلك ذهب إلى التصريح بأن هذا النهي الوارد في الأحاديث الكثيرة النهي عن الشرب قائما بعد علماء الحنفية الذين هم من أوسع الناس في تأويل النهي إلى الكراهة فقال إن هذا الحديث يدل على تحريم الشرب قائما هذا لغير المعذور. وعلى ذلك يحمل ما جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما أنه كان معذورا أي كان قبل النهي لأن الأصل هو براءة الذمة مقمة والأصل في الأشياء الإباحة والشريعة لم تأتي فترة واحدة بل الخمر المحرمة بإجماع الأمة بعد من جميعا الأدوار التي دارت في تحريمها. فلا لكم في الشرب قائما هل كان من أول الواجبات على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى الناس عن الشرب قائما؟ لا أنا أعتقد أن هذا ما جاء إلا في الأزمنة المتأخرة أي في العهد النبوي لأنها ليست من الأمور المتعلقة للعقيدة والتوحيد. هذا جواب ما سألت من ذهاب بعض العلماء إلى تأويل النهي من كراهة فيحيد بينهم وبين هذا التأويل أمران اثنان باختصار. الأمر الأول أن ما لا نعلم أن الكلام كان بعد النهي والزجر وبعد قول عليه السلام لم شرب قائما كئ. وثانيا أن بعض القائل الحديث تحيل بينه وبين تأويل النهي بالتنزيه.
جزاك الله خير. السؤال الثاني يقول السائل هل هذه الأفعال من النسك الآتية يعني. أولا النزول بننرة ثم عرنة وما حكم دخول عرفة قبل الزوال؟ هذه فقرة الأولى.
النزول في ننرة ثم
عرنة وما حكم دخول عرفة قبل الزوال؟ هذه فقرة الأولى.
نعم نخيفا دائما فقرة.
نعم
الذي نراه أن النزول في ننرة ثم في عرنة ثم ما كان تهيئا للوقوف في عرفة والوقوف في عرفة في اعتقادي فيه حكمان الوجوب والرخية. أما الوجوب فهو من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس. أما الرخية فالساعة من ليل أو نهار كما جاء في الحديث الصحيح لما جاء رجل عليه الصلاة والسلام وهو في المزدلفة فقال له بعد أن فهم منه أنه قطع مسافات طويلة وأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في جمع في المزيفة، قال له عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع ثم كان قد وقف على عرفة ساعة من ليل أو من نهار فقد قضى صفته وتم حجه. فالوقوف في عرفة ساعة من ليل أو نهار هو الركن، أما الوقوف من بعد صلاة الظهر في المسجد النبوي إلى غروب الشمس فهذا هو الواجب الذي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، تجاوبا منه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا أو بعد عامكم هذا. ولذلك فقوله عليه السلام في هذا الحديث: خذوا عني مناسككم، هو كقوله في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكل ما ثبت من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي الصلاة فالأصل فيه الوجوب إلا ما دلت القرينة على أنه ليس للوجوب وإنما هو للسنية. وعلى ذلك فالوقوف في عرفة هو النسك، أما ما قبل ذلك فهو تهيؤ، وفي اعتقادي قد تهيأ تغيرت الوسائل وأسباب اليوم وتغير الكثير منها بما خلق الله عز وجل المسلمين في هذا العصر من أسباب، فلا نرى النزول في غرم بخاصة. وأما أن يجتمع المسلمون لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد منورة فهذه عبادة وينبغي أن نقتدي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندي جوابا عن هذه الفقرة. نعم.
أما الفقرة الثانية فعن خطبة عرفة،
هي تدخل في عموم ما ذكرت آنفا، لا بد من الخطبة لأنها عبادة وطاعة، وليس هناك ما أدله على أنها ليست من الواجبات.
الخطبة الوقوف
مع واحدة مع ثالثة
خطوة الصلاة والجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة.
الأصل في قصر الصلاة بالنسبة للمسافرين أمر مختلف فيه بين علماء المسلمين، ما بين قائل أن القصر واجب فهذا هو الذي يدل الله به، وما بين قائل بأن القصر يجوز والأفضل التمام. وإذا كان من الثابت في الأمور العامة بالنسبة لكل مسافر أنه يجب عليه القصر، فبالأولى أنه يجب عليه القصر في مناسك الحج كعرفة وكمزدلفة. والجمع يمكن أقول يمكن وأنا أعني ما أقول يمكن أن يكون كذلك بالنسبة لكونه متعلقا بمناسك الحج، ولكن يمكن لبعض الناس أن لا يروا ذلك بخلاف القصر، فإن الأدلة التي أشرنا إليها آنفا تلزمنا بالقصر في كل سفر، فمن باب أولى أن تلزمنا بالقصر في مناسك الحج التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها. لقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: عما كنت تسأله؟ قال كنت أسأله ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يثيره. إلى أن قصر الصلاة حين ضرب المسلمون في الأرض كان مشروطا بقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. من أجل هذا الشرط جاء السؤال من بعض الناس منهم عمر الخطاب كما في صحيح مسلم ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أمنا؟ ربنا يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. لو كان الكريم تبارك وتعالى تصدق على عباده المؤمنين فكيف يستنكف أحدهم عن أن يقبل صدقة رب العالمين؟ هذا فيما لو لم يكن هناك ما يلزم الأخذ بالقصر لأنه هو الأصل الذي جاء في حديث عائشة قالت رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقلت في السفر وزيدت في الحلق. فإذا علينا أن نلتزم الأصل الذي لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فضلا عن ان ياتي قولا يخرجنا عنه. وما هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اتم وقصر كما انه افطر وصام في رمضان في السفر فهذا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. بل قد جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة خروجه من المدينة حتى رجع اليها ما زال يقصر يصلي ركعتين ركعتين حتى دخل المدينة. هذا هجره صلى الله عليه وسلم بعامة القصر. فمن باب اولى ان نقصر في حركة وفي مزلفة. أما الجمع فالأصل فيه أن الرخصة لكن الأولى أن نتمسك بما خشك أن يكون من مناسك الحج. هذا ما أجيب الله به والله أعلم.
الفكرة الرابعة أن يزيد المحصر يوم الثالث عشر بعد الدوام.
هذا أمر اختلف السلف فيهم منهم من قال سنة ومنهم من قال أنه لحاجة وهذا هو الذي نتعلم إليه إن شاء الله. لكل إنسان أن يفعل ما له صوابه. نعم.
الفكرة الخامسة ذهاب من طريق معين مثلا دخوله مكة من كذا والخروج من دار حزيرة وهكذا.
مخالفة بين الطريقين من هدي عليه السلام فمن توسل له ذلك فهو سنة فمن لا فلا حرج.
السؤال الآخر طواف الحج الصغير هل يجزي طواف واحد عن الاثنين؟
إذا كان من يريد أن يحج أو يحجج صغيره لينال أجره فلا بد من أن يعمل أعمال الحج له أيضا حتى يكون ثوابه كاملا وإلا يكون ثوابه على قدر عمله. نعم.
يعني كان يقصد وكان محمولا هل يمكن هو يقف عن نفسه يعني؟
لا يحتاج الى عمل خاص.
يقول من ذبح الهدي قبل يوم النحر من المتمتعين والقارنين
ايام من ايام ذبح لا يجوز أن يذبح الهدي إلا في هذه الأيام. أما الكفارة أو الفدية كما يقولون فدية من طعام من طعام أو صدقة من أرضكم من صيام أو صدقة من أرضكم فذلك أمر واسع. أما ذبح الهدايا فهو كذبح الضحايا فلا يجوز أن يذبح كل ذلك إلا في يوم من أيام العيد الأربعة. نعم.
حكم التكبير المقيد بعد الصلوات وهل يقدم الإنسان على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار الأولى؟
ليس في معين للتكبير المعتاد دبر الصلوات يوم العيد ليس له وقت محدود في السنة، وإنما التكبير هو من شعار هذه الأيام. بل أعتقد أن التقييد لدبر الصلوات أمر حادث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يكون الجواب البدهي أن تقديم الأذكار المعروفة دبر الصلوات هو السنة، أما التقييد فيجوز له في كل وقت. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يخرج خلال نهار أيام التشريق خارج منها ولكن يرجع للمبيت في الليل، هل يحل فعله هذا؟ هل يحل فعله هذا بشيء من مناسك الحج؟
الذي أعتقده أن المسلم يجب أن يتخذ ذلك الأصل الذي ذكرته آنفا، وهو أن يفعل كل فعل فعله الرسول عليه السلام إلا لحاله وإلا لدفع حرج عنه. أما أن يتخذ المناسك أو بعض هوى له فيقول له تحت المكيفات والمضربات والأطعام الطعام والشراب ونحن ذلك، هذا ليس من سنة الحج ولا من طبيعته. علينا أن نلزم منا في هذه الأيام وأن لا نخرج عنها إلا بحاجة، وأن لا فالنظام أن نبقى هنا ليلا ونهارا، وإن كان البيات هو الأهم كما يشيرنا بذلك بعض الأحاديث التي تنص أن الرسول عليه السلام خرج إلى مكة وصلى بعض الصلوات ثم جاء وبات في منى. لكن هذا التفريق الذي عليه بعض الناس من أنه يتوسع في قضاء النهار خارج منى، أما البيات فيكون في النوم، أو التفريق لا نعرف له أصلا في السنة، ولذلك الخير كله في الاتباع. نعم.
إذا مرضت امرأة ولم تستطع المبيت في مزدلفة وكذا زوجها لمساعدتها فما الحكم؟
لم تستطع المبيت في مزدلفة.
نعم.
بسم الله
الرحمن
الرحيم. نعم. البيات في مزدلفة في ما أفهم من السنة هو كالوقوف عرفة، أي منه ما يواجب وهو البيات في المزدلفة، ومنه ما يكمن وهو صلاة الفجر في المزدلفة. فإذا كانت هذه المريضة لا تستطيع أن تبات فبحسبها أن تحتاط وتصلي هي وزوجها صلاة الفجر في المزدلفة. فإن كان لن يتيسر ذلك حينئذ يأتي الحكم العام. من كان يرى أن صلاة الفجر في المزدلفة كالبيات حكم المواحد وهو الوجود فقد يكفره بدمه، ومن كان يرى أن صلاة الفجر في المزدلفة ركن كالوقوف على عرفة للحديث السابق من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف على عرفة في ساعة من ليلة أو نهار فقد قضى صلاته وتم حجه. من كان يرى العمل بهذا الحديث فحينئذ حكمها وحكمه هو معها، كما لو لم يقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار عليه أن يتم الحج وأن يقدم حجا وأن يقضي هذا الحج من قابل ولو كان قد حج عدة مرات. هذا رأيي في أهل مكة.
هل يشبع القصر لأهل مكة في منى وفي عرفات والمزدلفة خصوصا أن منى اتصلت بمكة الآن؟
شعرنا أول ما نزلنا هذا المكان عن هذا السؤال فكان جوابنا من أتى من أهل مكة منى في أيام الموسم فهو يجمع ويقصر، أما من جاء قبل ذلك فبسبب اتصال الأديان يصلي صلاة المقيم. نفرق بين المناسك وبين بين المناسك. حاجة فسبحانك اللهم وبحمدك.
جمع المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم حينما وصل المدينة وجد أن العشاء سوف يؤذن العشاء، ثم دخل المسجد وصلى مع الإمام العشاء ثم أقام الصلاة فيما بعد غردا وصلى المغرب. فهل الصلاة في هذه الحالة صحيحة؟
كيف صلى المغرب بعد العشاء وهو كان قد جمع بين الصلاتين في المتأخير؟
يعني سافر من المنطقة يعني جمع تأخير حينما وصل للمدينة
ما صلى
لا ما صلى حينما وصل إلى المدينة وجد العشاء وقت العشاء ثم دخل المسجد وصلى مع الإمام العشاء ثم حينما فرغ من الصلاة انصرف وصلى منفردا المغرب أقام الصلاة وصلى المغرب. فهل عمله صحيح؟ وكذلك لو فعل العصر والظهر؟
لا ليس صحيح لأن فيه إخلالا ظاهرا بالترتيب، وكان عليه حينما دخل المسجد والناس يصلون العشاء أن ينوي هو وراء الإمام الذي يصلي العشاء صلاة المغرب، ثم بعد أن ينتهي من صلاة المغرب وراء الإمام، ولا يهمنا الآن أنه أدرك الصلاة من أولها أو من وسطها فلهذا التفصيل المعروف. المهم بعد أن يصلي المغرب مبتدئا بها مراعيا في ذلك التوقيت المعروف، بعد ذلك يكون صلى العشاء لأهله. أما الذي ذكرته أنت فهو قد صلى العشاء قبل المغرب والمغرب بعدها، فهذا عكس للتوقيت، عليه أن يعيد صلاة المغرب ثم يصلي لصلاة العشاء فيما إذا كان ما ذكرته. والأصل أن يبدأ بصلاة المغرب وراء الإمام الذي يصلي صلاة العشاء، ثم يصلي بعد فراغه من صلاة المغرب صلاة العشاء. ذلك لأن التوقيت أمر فرض شرط من شروط صحة الصلاة. هذا من جهة أخرى أنه لا يضره أن يقتدي اختلاف نيته عن نية إمامه، فإن هناك عدة أدلة تدل على عدم إخلال بصحة الصلاة ولو اختلفت النية. نعم.
حديث عائشة معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينكث في صلاه. الحديث عائشة معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم كان لا ينكث إلا مقدار أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام ثم أركع في جوال المكاتب. وكنت أراتب صلاة للاستفادة لتحريك السنة.
الله أكبر.
جزاك الله خير. فرأيتك أنك تنكث أكبر من هذا القدر كله اليوم.
في كل الصلوات؟
لا أعلم. فأنا قلت لك صليت معك.
خير. ثبت لدي قوله صلى الله عليه وسلم من قال 10 مرات لدرى صلاة المغرب وصلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، قبل أن يثني رديه غفر للأصحاب قتل له كذا وكذا نسيت الآن من 4 رقاب وما كذا ذلك من الأجر. فأنا أرسلنا هذا في غالب الأحيان في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء الفجر، فأذن كما أمر وأقرأ هذه التهليلات العشر. هذا من جهة. من جهة ثانية بالنسبة لبقية الصلوات، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمكث إلا من مقدار ما يقرأ إمام السلام كما ذكرته، لكن هذا لا يعني أنه لا يقول شيئا بعد ذلك، وإنما يعني أنه كان ذلك النهي بهذا المقدار إما أن ينصرف إلى داره أو أن يرتكب إلى أصحابه، قد يقرأ بقية الأوراد أو قد يحدث أصحابه مما ينفعهم. ففي ظني أن تفاؤلك هذا يزيد إشكالك فيما إذا عرفت أنه أجلس تلك الجلسة تنفيذا لذاك الحديث المرغب للتعديلات العشر.